قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. يقول في باب الوصية، وقد تقدم انها مطلوبة، ان الشارع اوصى بالوصية وأخذ فيها، والذي يموت ولا يوصي جاء في بعض الأخبار لا تكلمه الموتى، إذا مات ولم يوصي وكان عنده ما يوصي به لا تكلمه الموتى، جاء في بعض الأخبار. الوصية أمر مندوب مطلوب مؤكد، ينبغي لكل إنسان أن يوصي، فلا ينبغي أن يتشاءم من الوصية، لأن الناس لما بيجي واحد توصي بيتشاءم، لا ينبغي أن يتشاءم، لأنها تذكر بالموت، والموت لابد منه، يعني إذا كان وصى بموت، إذا ما وصى ما بموت، كله بده يموت للي يوصي واللي ما بيوصي، لذلك مثل ما بيقولوا الناس بلغتهم العامية، الوصية لا بتأدي ولا بتأخر، لا تقدم أجلا ولا تؤخر أجلا، ولكن إذا أوصى في أشياء قد تتعلق به لا يعرفها غيره، مات الله يرحمه، ونعرف في له علاقة مع فلان، بس شو العلاقة؟ يا ترى له دين عنده، هذاك بالعكس له دين، كانوا شراكة، شو كانت العلاقة بيناتهم؟ صدق مجهولة. فلذلك ينبغي أن يوصي ويوضح بالوصية كل شيء مبهم أو مجهول حتى يعرف. طبعا يوصيهم بالأشياء المادية والعلاقات الاجتماعية، ويوصيهم أيضا بالتقوى، ويوصيهم أن لا يفعلوا شيئا بالنسبة لما يتعلق به مخالفا للشريعة حتى لا يكون مسؤول. فإذا فعلوا شيئا مما يخالف الشريعة وكان يعلم أنهم يفعلون، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. معناها إذا لم يوصي وهو يعلم أنهم سيفعلون، على كل حال الوصية لابد منها، وبيحطها تستر من الدفاتر، يحط في الأمور التي ينبغي بيانها ويوضحها. وشرط صحتها كما أسلفنا أن لازم كمان إذا كان في تبرعات للوصية يسجلها رسميا، حتى بعدين ما تضيع التبرعات. كثير من الوصايا وصى الميت وراحت الوصية طحنة شيء، لا تنفذي ولا استفاد منها شيء الميت، لأنه أصغر. أما إذا ما أصغر، إذا لم يقصر وربطها بمثل ما حكينا أوصياء قادرين على التنفيذ، نعم، وسدتها ايضا في المحاكم، كن ادى هو الوظيفه التي عملت عليه. على كل حال هذه الوصيه ان كانت لاشخاص معينين شرط القبول، والقبول يكون بعد الموت. ان كانت لجهه مو لاشخاص معينين، للفقراء، لبيت المال، للمساجد، للصدقات الجاريه، من بده يقبل ان قبلته او ما قبلته، هاي مو شرط القبول. الوصيه الخاصه ما بتتم الا حتى يتم القبول بعد الوفاه، بعد الوفاه. فان تم القبول كانت الموصى له، وان لم يتم القبول بان رفضت ممن اوصي له عادت للورثه مثل ما تقدم معنا. بس كمان الوصيه الى شروط صحتها، عم يقول شرط صحتها ألا تكون معصية. واحد، في ناس اللي بعض الأوقات بيقول لك كله المساجد والكنائس والمعابد والبيع، كل هذه أمكنة للعبادة وكل خير، يوصل من الكنيسة الصحة الوكية، العكس الكنيسة إذا نجت من خير يرفعوها مرة ثانية، لأنها عبارة عن تصفية، إقرار ورضا، لأنها أمكنة فيها شرك لله سبحانه وتعالى، فيها كفر بالله بأن ينسب إليه الولد وهو منزه عن الولد جل جلاله، فما يجوز الوصية مثلا بكنس. هنا عم يضرب مسألة آخر، عم يقول كان أوصى بسلاح محلي، عنده سلاح درع حوزة مثلا رمية، هالأشياء هذه كثير وصى فيهم لفلان الكافر المحارب، صح الوصية؟ أرصح، لأن هذا سلاح علينا صار منا. كان أوصى بسلاح لحربه، لا تكون بشرط أن لا تكون معصية. شلون المعصية صورتها؟ كان أوصى بسلاح لحربه ولا محالا، كمان يكون الوصية معقولة موجودة. أما إذا أوصى بعبد، أوصيت بعبدي خادما لجامع المنجر، ما عنده عبد لا يملك شيء، شو معنى الوصية؟ هذا أوصى بشيء محال، محال لأنه ما عنده عبد وعم يوصي بالعبد، ما بيصير. كمان هذا شرطا أن لا تكون معصية استدعى السلاح للعبد، وأن لا تكون محالا يعني معقول. كان أوصى بعبده ولا عبد له، أوصى بعبده ولا عبد له، أوصى مليون ليرة تبرع للجواهر، وهو يفلس عن دبوري ما بيملك شيء. هذا شو الوصية؟ وأن لا يكون الموصى له أو الموصى به حملا انفصل في 6 أشهر. حمل الذي يكون في البطن، حكينا من المرة اللي بالبطن بفتح الحاء حمل، واللي على الظهر اسمه حمل، اللي هو على الظهر شو اسمه؟ حمل، ساء يوم القيامة حملا. وتضع كل ذات حمل حملا، اللي بالبطن اسمه حمل، واللي على الظهر او على الكتف شو اسمه؟ حمل. كمان بدها تكون هالوصية اللي أوصى فيها أو الرجل اللي أوصى له بدها تكون ليس حملا انفصل لستة أشهر فأكثر من حين الوصية، إن كانت أمه فراشا لزوج أو سيد وأمكنه وطئها. يعني بدها تكون الحمل هذا اللي أوصينا فيه أو أوصينا له، إذا أوصينا له أو أوصينا به بده يكون موجود. إذا أما إذا كان غير موجود كون عم نوصي له وهو غير موجود ما بصير. مين نعرف هاي؟ عم يقول لك إذا انفصل لستة أشهر فأكثر من حين الوصية. إذا انفصل لستة أشهر من حين الوصية معناتها بجوز يكون معناتها موجود، ما كان موجود بالأول. إن كانت أمه فراشا لزوج أو سيد معناتها بعدين حملت به، إن كانت فراشا صار باحتمال يكون حملت به من بعد الوصية، ومعناتها أوصى له وهو غير موجود وهو معدوم ما في صح. وأمكنه وطلعه، أما إذا كان موجود عن زوج لكن الزوج لا يمكنه أن يقوم بهذه العملية التي تقتضي الحمل، كمان معناتها بصح الوصية. لاحتمالي ليش ما جوزنا الوصية؟ لاحتمال حدوثه بعد الوصية. نحن لازم يكون الموصى له موجودا، أوصى لشيء موجود، أوصى لإنسان موجود، أما إذا كان غير موجود يتمنى المصير، أو هل أوصى به بده يكون كمان موجود. أن لا يكون الموصى له أو الموصى به حملا انفصل لستة أشهر فأكثر من حين الوصية. أما إذا كان أقل من 6 أشهر معناته موجود كان عند الوصية. احتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل عدم. أما تقول احتمال، احتمال عدم وجوده واحتمال وجوده، لكن الأصل الأصل العدم، والأصل عدمه عند الوصية. نعم، لو انفصل قبل 6 أشهر توأم، ثم انفصل بعدها توأم آخر دخل في الوصف. الناس يقولوا عن الولدين اللي بيجوا في حمل واحد يسموه توأم، هو التوأم أنهم واحد اثنين اسمهم توأمين، هذه التي حملت بتوأمين ولدت التوأم الأول الذي يمكن أن يكون عند الوصية أو يؤكد أن يكون عند الوصية، والثاني تأخر بعد منها، لكن يدل على أن اثنين كانوا بحمل واحد، فلذلك بصح الثاني ولم تأخر. هذا اللي استدرك بكلمة نعم. نعم، لو انفصل قبل 6 أشهر توأما، هذا اللي قالوا 6 أشهر ولدت أمه معناته أصبح كان موجود عند الوصية. قالوا 6 أشهر. طيب، ثم انفصل بعدها توأم آخر دخل في الوصية، التوأم الآخر، لأنه المعروف أو المعتاد أن يكون اثنين بحمل واحد. وإن زاد ما بينهما ما بينها وبين انفصاله على 6 أشهر، وإن كان المدة ما بين الوصية وبين التوأم الثاني اللي إجا تزيد عن 6 أشهر، يعتبره تابع للتوأم الأول اللي انفصل قبل 6 أشهر، وصحت الوصية به وبتوأمه. وإلا أي إن لم تكن فراشا أو لم يمكنه وطئها فتصح الوصية إن انفصل ل4 سنين فأقل. عن الحمل بقواعد الفقه يمكن أن يبقى في البطن لمدة 4 سنوات، وهذا معناها بيكون النماء بطيء، معناها بيكون النماء بطيء على مدى هذه المدة. وهناك وقائع أثبتت أنه كان الحمل 4 سنين، يذكر عن الإمام الشافعي كمان إمام آخر من الأئمة وغيرهم في وقائع، الله أعلم. على كل حال هذه قواعد الفقه، أن بجوز الحمل يكون 4 سنوات، فإذا انفصل من 4 سنوات فأقل ولم تكن فراشا أو فراش ولا يمكنه وطئها، شو بنعد هذا الحمل؟ بنعد أيضا كان موجودا عند الوصية. نعم، فتصح الوصية إن انفصل ل4 سنين فأقل، مو فراش، ما إذا كان فراش يمكنه وطئها وبعدين لبعد 6 أشهر 7 أشهر اعتجازته، معناته ممكن يكون حمل جديد هذا ما كان موجود عند الوصية. أما إذا لم تكن فراشا أو فراش ولا يمكنه وطئها لمدة 4 سنوات من عنده كان موجود عند الوصية وصحت الوصية به أو له، لأن الظاهر وجوده عند الوصية في ندرة وطء الشبهة. هكذا صحيح هو ما بيمكن وطئها أو ليست فراشا لزوج أو سيد، لكن ممكن يكون حملت من وطء شبهة، هذا وطء الشبهة أمر نادر لا يمنع عن الحكم. طيب، بقي من زنا كمان ما مقدر الزنا ولا نسيء الظن، وفي تقدير الزنا إساءة ظن، وقد نهى سبحانه وتعالى عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن بعض الظن لذلك لا نأخذ الظن، طالما إذا كان شاف واحد ورفع أمر عن الحاكم وما زبت 4 شهود وضع من 3 جلدة، لأنه بده يكون 4 شهود رأوا جاهلين، فكيف نأخذ من الظن وما في لا شهود ولا شيء؟ هذه الأمور أمور القضاء وأمور الأعراض دقيقة في الشرع، لا تجوز. إذا واحد نسب الثاني شيء من هذا المعنى سواء كان أنثى أو ذكر ولم يأتي ب4 شهداء يجلد 80 جلدة لهذا القتل، أما إذا أتت به دون التدخر فإنها تصح، معناتها أصبح إذا كان ولد قبل 6 شهور معناتها موجود كان عند الوصي، وإن كانت فراشا ولو كان فراش من علم بأنه كان موجودا عندها عند الوصية. وتصح الوصية بحمل حادث لأن المعدوم يجوز أن يملك كما في السلام، يعني بيوصي له أنا أوصيت لك بما تلده هذه الفرس بس ما ولدته بصح بس السلام السلام بيشتري البضاعة ولسه ما ولدت البضاعة، وهذا كمان وصى له بيشتري، فإن وجد فهو له وإن لم يوجد فليس له. وتصح الوصية بحمل حادث، الشيء الأولاني عميل قد يكون موجود إذا كان أوصى به، إذا أنا أوصيت لك بما في بطن هذه الدابة أو في بطن هذه الرقيقة هون بده يكون موجود، أما هون عم يقدر الحل المستقبل ما عم يكون موجود، يعني حتى ما تكتب الشيء الأولاني الأولاني عم يقول لك بده يكون موجود عند الوصية هذا الحمل اللي أوصى به. ليش؟ لأنه عينه، لأنه عينه ينبغي أن يكون محقق الوجود، أما هون ما عم يعينه، إن حملت هذه الفرس فحملها لك، في فرق بين التنتين حتى ما يجلس معنا. وتصح الوصية بحمل حادث، يعني بحمل سيحدث حادث في المستقبل، يعني بحمل سيحدث، لأن المعدوم أنا أسمي المعدوم معناته ما وجد، لأن المعدوم يجوز أن يملك كما في السلم، هل أتى حق السلفات أو حق السمناء سلما سلفا، لسه السلفات ما أجوا بس السلفات صاروا ملكوا، صار معناته لما بدهم يجوا السلفات صار بده ياخذوا أو السلفات، فهذا ملك المعدوم قبل أن يأتي في السلم، وكذلك هنا لأن المعدوم يجوز أن يملك كما في السلم. خلص. وكذا تصح بما لا يخرج بما لا يخرج من الثلث إن أجازه الوارث، نحن تقدم معنا أن الوصية لا تجوز بمعنى لا تجري فيما زاد عن الثلث، بمعنى لا تجوز لا تجري فيما زاد عن الثلث، بمعنى لا تجوز معنى لا تنفذ وجوبا إذا زادت عن الثلث، لا يجب تنفيذ السائد عن الثلث، فإن أوصى بالنصف ناخذ الثلث هذا حق الميت، شوفي الزائد عن الثلث وهو الثلث هو حتى يصير نصف بدنا نشاور الورثة، وأنت بيشاورون من بعد ما بيصير استحقاق، أنت بيصير استحقاق بعد وفاة الموصي، أما عند وجود الموصي لو قالوا من سامح ما عنده شيء ما بيجي من السماحة، لأنه أنا سامح بإيش؟ مو مملكك حتى تسامح فيه، أنت بتصير ملكون ملك الورثة بعد موت المورث، عندها نسأله بالسامح ولا ما بالسامح، فإذا كان أوصى بأكثر من الثلث تجوز الوصية بما لا يخرج من الثلث، يعني بما زاد عن الثلث إن أجازه الوارث، لما في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد بلغ لي من الوجع ما ترى، يعني باين علي انه موجع وعلي امارات الموت، ونظر انه لم يتوفى ايضا بهذا المرض، نعم قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال، يعني عندي اموال ولا يرثني الا ابنتي، الاموال كثيره عليها، فأنا بدي استفيد من مالي كمان مو بس بخلينا يا إلهام، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، يعني بخلينا الثلث لا لبنته، قال لا، قلت فالسفر؟ قال لا، قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير على كل حال هي إذا كان بنت وحدة ومات أبوها جبتها بنت وحدة جبتها النصف، إذا كان التنتين فاكسة التنتين فهي مدفرة النصف على كل حال. لكن في عند منا مسألة الرد يرد عليها بقية المال إذا ما في الوارث غيرها عن نجدها، لذلك بدأ اسم من الوارث أن يحتفظها بحقها عليه الصلاة والسلام لأن لها الحق حق الرد. يعني قد يقول الإنسان بفكره إن على كل حال إلى النصف، ليش ما نوصل النصف الثاني؟ ما لا أكثر من النصف، لا إلى لها مو إرثا أصليا لكن ردا. قال لا قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير من الوصية. وكالوصية فيما ذكر سائر التبرعات الواقعة في مرض الموت، يعني كل التبرعات التي يتبرع بها في مرض موته لا يجوز أن تكون نافذة إلا إذا كانت من الثلث أو أجازها الورثة بعد موت الوارث. شو المقصود بالتبرعات؟ مو المصاريف والنفقات، لا، زكاة في أثناء مرضه، عم يصرف للتداوي، للمستشفيات، للطعام، للشراب، للغذاء، كل هذا مو مقيد بالثلث. أنا اللي مقيد بالثلث التبرع. إذا مثلا لجامعة بدوي لي هدية، هذا اسمه تبرعات. وخف بدوي يوقف شيء كما في سبيل الله، هي تبرعات. هي ما بصير تتجاوز الثلث إذا كان في مرض الموت. يعني في مرض مات بعده حتى نعرفه واتصل بالموت، حتى نعرف أنواع مرض الموت. في أمراض معروفة معناتها أنه حتمية حسب القواعد الطبية، أنه المرضات ما منه فائدة بالموت. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وكالوصية فيما ذكر سائر التبرعات وسائر النفقات، ديروا بالكم في فرق بين النفقات وبين التبرعات الواقعة في مرض الموت، وتصح الوصية لقاتل. القاتل لا يرث، شلون بده تصح الوصية له؟ فيها صورة من الصور. تصح الوصية لقاتل وإن لم يكن وارثا، أو لأنه لا يكون وارثا، يعني لا وصية لوارث، القاتل مو وارث، وصح له الوصية، بس شلون بده يوصي له؟ قتله وبده يوصي له. غير الطابع يعني لا صورته. أي العميل نجاح. وتصح الوصية لقاتل لأن يوصي لجارحه. واحد ضرب وضرب وجرحه لكن ما مات. هذاك إما لمشكلة أو حسن أخلاق منه أو وصاله لأن جرحه. من بعد ما وصله مات المجروح. معناتها أصبح الجرح هو سبب موته. فأصبح الجارح قاتلا. وقد وصى هذا المجروح المقتول لهذا القاتل، تصح الوصية أم ينقصه؟ وتصح الوصية لقاتله صورتها، أي باء أن يكون بالتصريح صورتها بأن يوصي لجارحه ثم يموت، يعني يوصي بالجرح. وتصح الوصية لحربي ومرتد لم يمت على ردته. لكن ما بيصح الوصية إذا كانت معصية، كان يوصي بالسلاح للحرب، كان يوصي للحرب لكن ما عم يقول أوصيت لفلان للحرب، أوصيت فلان، وفلان هذا واقع أمره أنه حربي أو مرتد، أصح الوصية. أما إذا قال أوصيت لفلان للحرب أو فلان المرتد، معناتها صارت معلل الوصف دائما. الحكم على الموصوف تؤذن بعلية الوصف. أعطي عشر ورقات الرجل الفقير، معناتها ليش حتعطيه لفقر؟ صلي وراء الرجل الصالح، معناتها للصلاح. وهون إذا كان أعطي هذا لفلان عربي، معناتها كأنه أوصى له لحرافته. ليش ما بيجوز؟ بس أعطي هدول لفلان، هو واقع أمره أنه رجل كافر، يجوز. يعني تجوز الوصية للكافر. أما محل عبادة الكافي لما بالصرف. النصراني بالصرف أدوني كنيسة ما بالصرف. شايف شلون؟ وحربية يمر تنزل. طالما الحرب يجوز تلزمني من بعض أولى. لم يمت على ردتي، أما إذا مات على ردتي لا لا ليس له ملك. أنا المرتد عم يترك له ماله. نوقفه. إن أسلم رجع نعطي ماله، وإلا أجلس ماله لبيت المال وحكمه القتل هو. المرتد حكمه القتل والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق في الجماعة. نعم. ولأنها تمليك بصيغة كالهبة. مش بصح الوصية للحرب والمرتد. قال لعموم أدلة الوصية. يعني تجوز الوصية في من شاء. هيك الدليل. ما إذا كان حربي لا بالصح. أو إذا كان مرتد ما بالصح. أو إذا كافر ما بالصح. الأدلة جاءت مطلقة. عامة. لعموم هذه الأدلة. ولأنها أيضا الوصية تمليك بصيغة وصيت مثل وهبت مثل أعطيت مثل أهديت كالهبتي. وأما خبر ليس للقاتل وصية فضائل، يعني لا يقوى على الاحتجاج به ضد أصل القاتل. ولو صح، لو فرضنا صح، حمل على وصيته لمن يقتله. لا تصح الوصية ليس للقاتل وصية، معناته لا يجوز أن يقول أوصيت بعشرة آلاف من يقتلني خلصت من الأمر. هيك ما بصح. يعني إذا أوصى له بوصفه قاتلة مثل ما حكينا. أما إذا أوصى لفلان مثل ما قدمت الساعة وكان قاتلا بالفعل صحت الوصية. ولوارث يعني وتصح الوصية لوارث. والأصل لا وصية لوارث، لكن تصح لوارث إن أجاز بقية الورثة المطلقين التصرف. أما إذا كان من الورثة واحد صغير لساته هذا مو مطلق التصرف، فإذا سامحته ما عليه شيء فهذا الوارث بالوصية ما يمكن يسمعهم. إذا في جماعة مطلقين التصرف فالدين راشدين أخذنا بتصريحهم وتركنا حصة صغير موجود فيه حتى يكبر. إن سامحوا نعطيها، ما سامحوا نرجع هذا الصغير. وتصح الوصية لوارث إن أجاز بقية الورثة المطلقين التصرف. المطلقين التصرف يصح لأهل مع الإضافة، ما يعني وصف الثاني معمول للوصف والاثنين في أذن. حتى لو أوصى لكل من بنيه بعينه بقدر نصيبه صحت. عنده مثلا 10 بيوت وعنده 10 أولاد، خصص كل ولد ببيت والبيت على قد حصته نصف بصرف. حتى لو أوصى لكل من بنيه بعين مكان بيت بستان شافة أرض على حسب. أوصى لكل من بنيه بعين بقدر نصيبه صحة كمان بشرط إجازة، بشرط الإجازة إجازة الورثة. إن يقولوا قبلنا من التوزيع أن يوزعوا والدنا وعمنا وأخونا الله يرحمه. هات على الروحة. نعم. يحسد لإجازة الدول على ما الفصف بمقدار ما يستحقون. في بعض الأوقات أنا بدي أزكى ما بدي أزكى. أنا بدي أزكى في الدار بلا بدي. قد تختلف الأغراض. لذلك بدنا إجازة الدول. وإن في الأصل يقول واحد طالما متساويين ما عاد يقدر شاور، لا بد شاور. هذا مش هذا ظله اكثر، هذا ابرع، هذا كيف يعني تختلف الاراء. هذا بناء على تعليل اختلاف الاغراض. اذا كان فيه لا تختلف فيه الاغراض نظر انه لا يتوقف على اجازة الورث. مثلا البضاعة كلها تفرشتها، عنده التراب كلها تفرشتها، وزع عاش التراب على كل ولد. إيه وانا ما بقول اجازة ورثة لانه ما في اختلاف اغراض اذا كله مفرشتها. اما اذا كان مو كله مفرشتها مو صنع فبركة يعني صار تختلف الاغراض. وتصح الوصية خاصة تلك بشرط الإجازة لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافع الأعيان. والأصل في ذلك خبر لا وصية الوارث. أصل شغل أنه من وصل الوارث من ما من وصل الوارث أصل البحث هذا على مبني على الحديث الشريف لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورثة. ثم قال وتصح الوصية رأيتم
الله يجزيكم خير.
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال وتصح الوصية ممن عليه دين مستغرق بماله مستطع إبراء أو غيره. تقييما لبحث الوصية يبين رحمه الله أن الإنسان قد يكون عليه دين يستغرق مالا، والذي عليه دين يستغرق مالا كمن لا مال له، هل يصح ان يوصي او لا يصح ان يوصي؟ وقد قدر ان القاتل تصح وصيته له بان يوصي لجارحه ثم يموت من جرحه. وهنا كذلك قال تجوز الوصية لحالي ومرتد، وتصح ممن عليه دين مستغرق. هذه المسائل التي يعدها ظاهرها انه ينبغي ان لا تصح الوصية. القاتل لا يجوز فكيف تصح الوصية له؟ والحربي والمرتد ايضا لا يعرف فكيف تصح الوصية له؟ ومن عليه دين مستغرق كم الذي ليس له مال فكيف تصح وصيته؟ هذه اشياء صورتها مشتبهة لذلك نص عليها. اما القاتل فجعل لها صورة لأن يوصي بجارحه ثم يموت بالجرح، يعني حينما أوصى له لم يكن قاتلا كان جارحا، والجارح يئس وقد أوصى له حينما كان قد جرحه، بعد ما أوصى له توفي بهذا الجرح وتبين أن هذا الجرح سبب لموته، فلذلك هذا الجارح أصبح قاتلا لأن جرحه تسبب بالموت، صحت وصيته يقول. وكذلك لو أوصى لحربية لا تجوز الوصية، لكن أوصى لفلان باسمه لا بصفته أنه حربي فكان حربيا صحت الوصية له. وأما المرتد الحربي ماله وأما المرتد فماله شيء لبيت المال إذا مات على ارتداده، فإذا مات مرتدا لا تصح الوصية عليه، وإن مات بعد أن أسلم صحت الوصية عليه. عم يقول ومرتد لم يمت على ردته لعموم أدلة الوصية. تصح الوصية لوالد والحديث يقول لا وصية لوالد، لكن إن أجاز بقية الورثة الذين هم مطلقو التصرف، وإجازتهم كما علمتم ينبغي أن تكون بعد الموت، لأن قبل الموت المالون حتى يتفرعوا، لكن بعد ما الموت أصبح المال للورثة الزائد عن الثلث. فإن أرادوا أن يتبرعوا لمن أوصى له زيادة عن الثلث جاز. الآن المسألة التي نحن فيها الآن، يقول تصح الوصية ممن عليه دين مستقر، كمان هذا ظاهرة مشكلة، إنه عليه ديون قد المال اللي عنده، عنده 10,000 وعليه ديون 10,000 أو أكثر، معناته ما معه شيء، فهل تصح وصيته؟ قال لك تصح وصيته، لكن كمان بشرط كل عم يحط لها قيود، تبع المرتد بشرط أن لا يموت على الردة. نعم. وتبع الوارث إن أجاز بقية الوارث. وتبع الدين المستغرق إن استطاع هذا الدين، يعني بإبراء أو غيره. يعني على دين المستغرق وصاحب الدين أبرأ من الدين. فإذا أبرأ صاحب الوصية، هو أوصى وصححنا الوصية، لكن ننتظر بعد وفاته إن أبرأه صاحب الدين أو وقوفي دينه من أجل يضرب واحد يتبرع سدد عن دينه. في بعض الأوقات لما بيكون واحد متوفى بيقول مين يكفل دينه ومين كذا بده يشوشا يفكوا أسره، فواحد يتكفل لو ضرب من وفاة دينه. إذا تكفل الإنسان بوفاة دينه صحة الوصية وإن كان الدين مستغرق، أو أن صاحب الدين أبرأه كمان صحة الوصية. هذه مسألة من الآن، وتصح الوصية ممن عليه دين مستغرق لماله. كان في معنى مستغرق لماله، يعني الدينات قد المال أو زينين عن المال الموجود اللي خلفه، بشرط وهو إن أسقط بإبراء إن أسقط بإبراء أو غيره، غيره مثل عدونا وقف أحدنا الناس ولو أجنبي، لعموم أدلتها الوصية مع حصول غرض رب الدين. يعني إذا كان صاحب وقف الدين صاحب الدين ما قاله على قانون لا ما بصير يوصي وأنا عليه اللي عنده ديون قد المال اللي بدي يوصي فيه، ما بقى له مشكلة، أو إذا أبرأ كمان ما بقى له مشكلة. هذا عم يقول لعموم أدلتها مع حصول غرض رب الدين. وكلام الأصل يقتضي، تتذكروا الأصل شو هو ولا جبتوه؟ كنا نكرر عليه، هذا شرح التحرير الآن، الأصل تنقيح اللغات. كلام الأصل في تنقيح اللغات يقتضي إطلاق الوصية ممن عليه دين مستقر، يعني ما صرح الأصل لأنه لا يصح الوصية ممن عليه دين مستقر، لكن كلام قد يفهم منه أنها لا تصح الوصية لمن عليه دين مستقر، قال لك وليس مراءة، يعني ولو كان ممكن يفهم من العبارة، لكن الأصل لا يريد ذلك، لا يريد أن من عليه دين مستقر لا تصح وصيته. معناتها إذا لم يتخلص من الدين بإبراء أو غيره. وكل وصية لا تتوقف على إجازة من الثلث، وكل وصية لا تتوقف على إجازة من الثلث، وكل وصية بالمعنى الشامل للتبرع في مرض الموت لا تتوقف على إجازة تحسب من الثلث. أصبحنا نقول وكل وصية لا تتوقف على إجازة من الثلث، هذا خبر كل، يعني تحسب من الثلث مثل ما قبل الشارع. وكل الوصية بالمعنى الشامل للتبرع في مرض الموت، كمان التبرع في مرض الموت مثل الوصية كما تقدم. ما بيجوز يتبرع بأكثر من الثلث من مرض موته، لأن حكمه حكم الوصية. المقصود بالتبرع من مصاريف الشخصية اللي يصرفها على نفسه، أو يصرف على أدويته أو نفقاته أو عملياته، أي كلها لا تحسب من الثلث. لكن التبرعات بده يوقف من ماله شيء بتاع عند الجامعة مثلا، هذه تحسب من الثلث. ليش؟ لأنه في مرض الموت. أيوه. وكل وصية بالمعنى الشامل للتبرع في مرض الموت، ثم هذا الشامل للتبرع في مرض الموت حكم الوصية لا تتوقف إذا كانت لا تتوقف على إجازة. هل يتوقف على إجازة معناها زائد على الثلث مثلا، أو الوصية للوارث مثل غيره من الورثة، هذه تتوقف على إجازة الورثة أي لا تخسر من الثلث. أما التي لا تتوقف على إجازة الورثة تحسب منها الثلث، بخبر سعد السابق إلا عق أم الولد وإن استولدها في مرض موته، أي لا تحسب منها الثلث. عق أم الولد وإن استولدها في مرض موته، أم الولد بعد وفاة سيدها تكون حرة، تحسب من الثلث أم لا تحسب من الثلث؟ إلا عق أم الولد وإن استولدها في مرض موته، يعني كأنه لما استولدها في مرض الموت كأنه تبرع بها في مرض الموت، والتبرع في مرض الموت مثل الوصية. أم يلك لا ولو كان، لأنه استولدها معنى تستمتع بها لكن ما أعتقها. وإن استولدها في مرض موته وعتقا كمان إلا عتقا معلقا في الصحة بصفة وجدت هذه الصفة في المرض بغير اختيار السيد، قال عقلي إن جاء ابني من الصغار مثلا كان ابن أربعة أو خرج ابني من السجن فعقلي حر، قال علقها بصفة، علق العتق بصفة، وجدت هذه الصفة في المرض، في مرض الموت، نحسبها من الثلث ما نحسبها من الثلث، إذا كانت بغير اختيار السيد. أما إذا قال عبدي في بئس السجادة فهو حر، وإن جاوب واحد سجادة في مرض الموت، معناتها هو اللي تبرع، فكان تحقق الصفة الذي علق عليه الأدب وهو بيع السجادة بكسر هو اللي باعها، لذلك هذا يحسب من الثلث. وعتقا معلقا في الصحة، يعني لما علق الأدب علقه قبل أن يمرض مرض الموت، مو في مرض الموت علقه، كمان ما حقق الصفة بكسره وإرادته. وعتقا معلقا في الصحة بصفة وجدت هذه الصفة في المرض ووجدت بغير اختيار السيد، ومات كمان قبل موت المعتق، مات السيد قبل موت المعتق ولا مال له غير الأذن، يعني هو كل ماله والعبد، مع ذلك ما حسبنا من الثلث، فإن كل منهما تبع عتق أم الولد، تبع عتق المعلق على الصفة، لأن كل منهما يحسب من رأس المال مو من السيف، تنزيلا لهما منزلة استهلاك المال بإنفاقه في اللذات والشهوات، يعني هو في أثناء مرضه اشتهى أكل أكلها، اشتهى فضخة فضخة، اشتهى سجادة اشتهاها، هذا كله أشياء عم يقضيها لنفسه، لم يحسب لها من الثلث، لأن عم ينفق على نفسه. أما التبرعات مثل ما حكينا هذيك الساعة، واحد الجامع أو قتل القتيل كذا، هذيك تحسب من الثلث إذا كان في مرض الموت. فهذه قصة العتق تبع أم الولد وتبع المعلق، تقليل من سعرها وتقاس على إنفاقاته الخاصة على نفسه أو دوائه أو لذاته. واعتبارا للثاني لحالة التعليق، الثاني أنه أن يعلق عتبه على صفة وتحققت الصفة في مرض الموت لغير كسبه الذي علق العتب. هذا كمان نعتبرها في حالة التعليق، لأن حالة التعليق ما كان بمرض الموت. علق عتقه على صفة حينما كان صحيحا قبل أن يمرض. اعتبرنا حالة الصحة، ما اعتبرنا حالة المرض. واعتبار الثاني لحالة التعليق، وهي الصحة حالة التعليق كان صحيحا لم يكن مريضا، ولأنه حينئذ لم يكن متهما بإبطال حق الورثة. يعني كيف كان يصير يتهم بإبطال حق الورثة لما يشفي على الموت مرض الموت وصار بقى بده يتبرع التبرعات، صار كأنه عم ياكل حق الورثة يضيع عليهم. أما في حال صحته مو عارف حاله ميت ولا مو ميت، ما في تهمة يعني. ثم قال باب المساقات والمزارعة، حاجة نصية رصيت يمكن بعد كل الحكي ما حدا كتب نصية، نحن تواصينا أن نكتب وصايا. وفي المثال الثلاثة الكلام وصانا ما حق امرئ او شيء يوصي به يريد ليلتين الا وصيه احترمت فيه. هلا صار اكثر من ليلتين تنفيذ بعد ما ارنا الحديث. الله يصلحنا. يجوز ما بينه كمان. نعم، باب المساقات والمزارعه. الاصل فيهما قبل الاجماع سبب الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المساقات أن يعقد على نخل أو شجر عنب مالكهما لمن يتعهدهما بالسقي والتربية مدة معلومة لجزء معلوم مما يخرج منهما من ثمر أو عنب، ويشترط تخصيصه بالعاقدين شركة وعلمهما بالنصيبين بالجزئية، وأن تكون الأشجار معينة مرئية، وأن تخبر في المدة غالبا، وأن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها، وأن ينفرد بالعمل وباليد، ومعرفة العمل، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب، وشمل كلامهم ذكور النخل وبه صرح صاحب الخصال. ولا تجوز في غيرهما كالمقرر أنه لا زكاة في ثمره وأشبه غير المثمر إلا تبعا لهما فتجوز كالمزارعة، ويخالفان غيرهما في أربعة أمور تجري فيهما دون غيرهما: الخرص ووجوب الزكاة وصحة العراية والمساقاة بما مر في محالها. ويزيد النقل على العنب كغيره بالتأمير أي بمسألته، وهي أنه لو بيع شجر عليه ثمر لم يتبعه إلا ثمر النخل قبل التأمير لأنه مستفع. والمزارعة أن يعقد على أرض مالكها لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والجزء من المال، فإن كان من العامل فهي مخابرة، وهي المخابرة باطلة مطلقا للنهي عنها في خبر الصحيحين، وهذا من زيادته. فلو أفردت فيها أرض فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها، وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع. وكذا المزارعة باطلة، لذلك فلو أفردت فيها أرض فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته إلا في البياض، وإن كثر أي الأرض الخالية من الزرع ونحوه، أو أي الأرض الخالية من الزرع ونحوه بين النخل أو شجر العنب، فتصح المزارعة عليه تبعا للمساقات على النخل أو شجر العنب إن عثر سقيهما أي النخل وشجر العنب إلا بتقليل أي البياض، واتحد العامل لأن يكون عامل المزارعة عامل المساقات، ولم يفصل بين العقدين أي عقد المساقات والمزارعة وأن تتأخر وأولى من قوله وإلا تتقدم، المزارعة على المساقات لأنها تابعة فحق الاتصال، والتأخر لتحصل التبعية لتحصل التبعية، وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة. نعم، باب المساقات. يشترك الناس في بعض الأوقات في الأعمال بقصد الاستغلال والربح، مثل قصة الاقتراض اللي يسمون شريك ضارب، واحد معه مال واحد معه صنعة، أو قادر على العمل وذاك عاجز عن العمل لكن معه مال، حتى اثنين يستفيدون، هذا من صنعته وذاك من ماله. أجاز الشارع شركتين سماها شركتين بالإضافة، سموها شركة المضاربة. كمان واحد عنده أرض وشجر لكن ورثها من أبوه، لا بيعرف الفلاحة ولا بيعرف الشجر ولا بيعرف رميته. واحد فلاح أصلي ماهر بيعرف يدير شؤونها ويستثمرها لكن ما عنده أرض ولا عنده شجر. كمان شرع الشارع التعاون بينهما، هذا يعتمد الشجرات نشوف شو لازمهم حتى يتم الثمار، مثل الثمر يعني صالح للاستفادة منه، وهذاك يستفيد أيضا لأنه مو قادر على العمل أو تنبل ما بده يشتغل وتأكل من دون يشتغل. على كل حال هذا بياكل بهمته وذاك بياكل بوراقه والثاني الفستان والأرض وغيرها. هذا اسمه باب المساقاة، ليس سموه باب المساقاة لأنه الضروري للشجر هو السقي، أهم شيء السقي هو الشجر من بيبي وشلون جسمي، العوامل التراب والشمس والماء. التراب والشمس موجود، التراب والشمس من الله، في الماء، الماء هذا بده مين يكون بسقاية هذه الأشجار، سقي هذه الأشجار. إذا كان ما كان فيها عناية بسقيها ولا تعيش بدون سقي، العنب مثلا بده سقي، النخل بده سقي، إذا ما اعتنى فيه بسقي بيموت. لكن في ملحقات بالسقي، تحمير العنب بيحطوا له حمار بيحطوا له دخول بيشتغلوا فيه حتى ينجح الثمر. كلها ملحقات، بس المهم المهم الذي تعيش الشجرة به وتثمر هو الماء، لذلك السقي، لذلك سموها باب المساقاة، وإلا هو باب العمل بهذا البستان في مقابل أن يأخذ من ثمره حصة، والحصة تكون نسبية. إذا كان بدي له أجرى مال صار أجير، ما له علاقة، مو هذا الشيء. هذا المساقي اللي يدخل بباب المساقاة شهيد، يعني شهيد في النتائج في الثمرات، ياخذ قسم من الثمرات، هذا شريك. ايوه، ف بده يكون لكل خدمات الشجر، طبعا مو خدمات البستان، البستان ما له دك، بدك تساوي له دك، هذا الدك من وجهي هارر رائع، ليش ما ساوي له هذا الباب، ليش ما صلحت له، شو دخل لي بيت، شو لازم، هذا اللي بستانك لمصلحه بستانك، هذه اشياء مائيه. اما بدنا الاشياء السنويه موسميه التي تكون خدمة للشجر لاستحصال الثمر، هالخدمات هذه اللي يكون فيها المساقي، يعني المشارك في سقاية هذه الأشجار. والأصل حسب النص لا تجوز المساقاة إلا بالنخيل والعنب والكم، بغيره ما بالصف أصلا. أما تبعا بسيط بين الشجرات تبع العنب وتبع النخيل في كم شمشي، في كم من جعفر، كم مثلا في الارض زارعين محاكتي، زارعين خيار، زارعين بندوره، معلش، لكن هذا بيصير تبع للمسلقة. اما انه يعطي الارض يزرع فيها بندوره ويشاركوا عليها، هذه اسمها مزارعه او مخابره. يعني تختلف المخابره عن المزارعه. على كل حال في عامل وفي صاحب الأرض، تختلف عنها، واحدة البذرات يكون من صاحب الأرض، واحدة من الزراعة يكون من الذي يقوم بالعمل، واحدة اسمه مزارعة وواحدة مخابرة. الثنتين عند السادة الشافعية العاقلة ما بيصح واحد أرض حمور يجي يشارك واحد فلاح يزرعها، وأنا وياه بشريك بإنتاج الأرض زرعها وتزرعها والبذرة تنمي أو بينك البذرة. على كل حال الثنتين باطلتين عند السادة الشافعية ما بيصح. أما إذا كان مثل ما حكينا أصل الجواز بالنسبة للشجر، أصل الرخصة بالنسبة للشجر، وشو يختص كمان من الشجر النخيل رخصا والعنب قياسا. أيوة. الأصل للنخيل والعنب يقاس عليه لأنه خدمتهم تشبه بعض. أيوة. فبقية الأشياء ما يصح فيها المساقات مجردة منفردة عن العنب والنخيل. كما أن الزرع لحاله ما بيجوز فيه المشاركة كمان، إن كان الجزرات للمالك وإن كان الجزرات للعامل. عند الشافعية الشافعي ما بيصح. تصح عيون باب المساقات والمزارعة. فهون كلمة مزارعة تدعى للمساقات مثل ما حكينا. الشجرات وبيناتهم الأرض اللي ما فيها خضار، اللي ما فيها خضار اسمها بياض. شو اسمها؟ بياض. يعني الأرض تبقى بيضة لما بتزرعها ويطلع فيها الزرع تصبح مخضرة خضراء. فقال له عندي الشجرات النخيل هذا كله تتعهد الشجرات وبيناته فيه كمان بندورة وخيار مثل ما بتصل الشجر تصير دون محور. نخيلة الورد بيشرب الهني، يعني بيشرب الشجرات وبيشرب محروم تبع الخيار وتبع الكتير وتبع البندورة وكذا. الخدمة واحدة معناتها فتاكل من هي ومن هي سواء بعد شيء بيجوز. باب المساقات والمزارعة الأصل فيهما قبل الإجماع، يعني مجمع عليها في الجزائر كلها قصة المساقة أنها جائزة. الأصل فيهما قبل الإجماع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، من أهل خيبر اليهود، معناتها بجوز معامل الذمي، بجوز معاملته ما بجوز خيانته ولو كان مصابي او كافر او يهودي. تجي يخونه وهذا في ناس يخرفوا بالشكل يقول هذا يهودي لا اكلنا عليه معلش، لكن معلش استفدت انت المال طبعا من الدنيا، لكن ركبت على الدين الاسلامي والمسلمين صفه سيئه انه خوني ما عند الامانه. نفذت انت من الدين عشان تاكل لا عشان تصل للمنفعة باسم انه انت عم تنتصر للدين، لا عم تنتصر لنفسك. رجل طماع والسلام تكون المعاملة صحيحة. كل ما بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف قضى بين ذلك المنافق اللي كان يظهر الإسلام وبين اليهودي، لا الحق مع اليهودي قضى من اليهودي عليه الصلاة والسلام. وكما كمل سيدنا نعيم عمر من دفع الفتن. نعم. من آذى ذميا فقد آذاني، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا يفهم منه من نفس النبي عامل اليهود واخذ السلام من اليهود ورهن درعه عن اليهود. مات عليه الصلاة والسلام وزرعه مرهونة عند يهودية على طعام. فعلى سبيل المعامل بشطر ما يخرج منها. الشطر الأصل فيه إن الصفر وإن كان يطلق على القسم مطلقا، لكن إذا أطلق فيقال نصف سوى اللي أعرف فيها كانوا هذول اليهود أعرف بخدمة الشجرات، كانوا تخدموها وتشتغلوا فيها وتسفوها، بالنتيجة هالثمرات بين بينكم بالنصف. هنا عم يحكي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، معناته في مع الأخلاق كمان في بناء زوجة جعلنا بينهما زرعا. تعريف المساقة هذا دليل جوازها ومشروعيتها جابه. بس شو هي تعريفها بقى عز وجل؟ شو هي المساقة؟ المساقات أن يعقدها على نخل أو شجر عنب عندي ما لهما المساقات أن يعقد على نخل أو شجر أو شجر عنب لمن يتعهدها من مثل ما في مالك الله مفهوم للقرين من المتعقيد ثم لك فسرع الشارع فكلمة مالك الله بدل من محدود والضمير محدود يعني المالك فسرع بكلمة مالك الله المساقات أن يعقد على نخل أو شجر عنب مالكهما لمن يتعهدهما بالسقي والتربية مدة معلومة السنة أنت بتكون بخدمة الشجرة أو 5 سنين بتكون بخدمتها ودائما من نفع أو النتاج الصغر بيننا وبينها ما كثر مو شرط تكون بالنصف النصف والربع بس بتعين قديش حصل كل منهم فإن تعين تبين وإن لم يتعين نحمل على النصر بالسقي والتربية مدة معلومة بجزء معلوم مما يخرج منهما من تمر أو عنب تمر مقابل العنب تمر ثمر النخيل على التمر أو عنب ويشترط تخصيصه للعاقدين شركة يعني ما في واحد ثاني تدخل بين عدم العامل ومالك شجر مالك وعلمهما بالنصيبين بالجزئية يعني لازم العامل يعرف قديش حصه الربع النصف ايوه والمالك يعرف قديش حصه فبدنا نتبين الحصصين الي تل ولا تل الي نصف ولا نصف هذا عميهم وعلمونا بالنصيبين بالجزئية يعني مو بالتعيين كانت 50 أو 50 كذا وصف لا بدلون إلك الربع إلك النصف إلك الصمون هذا معناه بالجزئية أما إذا عين أمداد معينة أو أوساط معينة ما بالصف يعني بركي ما طلعت إذا ما يطلع شيء بجوز يطلع كثير بدي عين بالجزئية بالنسبة يعني يطلب بالجزئية بالنسبة وأن تكون الأشجار معينة مرئية بدي عند مني بستان وفي شجر تخدم لي إياه وإنك نصر لي نصوين من بستان بدي نشوفهم شوف الشجرات شوف وضعهم شوف ترتيبهم شو بيعملون وأن تكون الأشجار معينة مرئية وأن تثمر في المدة غليظا شاركك على العنبار من هون لست شهور شو بيثمروا بين بينك انه لك 6 شهور ما بقوم طلع لني بدي اعطيه مدة يكون فيها انتاج اما هالسنة هالسنة كل سنة بيطلع علي مثلا مئات نوعين مئات بيقول الناس خطوف العنبار ولا تهاب حارة السوء اللي عم نستوي نحن والعنبار سوا وان تثمر في المدة غالبا غالبا ليش غالبا لانه بعلم الله بدون ما تشمل البنوك شو بيعرفنا اما بحسب العرف بحسب العاده كل سنه تثمر يعني تثمر التمر مثل النخل مثلا والا يشترط على العامل ما ليس من جنس اعمالها اعمال المساقات اللي بدها تكون فيها خدمه لاثمار واستثمار الشجر ما حكينا بدك تشوف البستان كله بدك تحوط له اياه بشريط شارك هذا بدك المبدأ كله بالصف هالباب هذا غالي ممزوع بالساوي كل الاشياء اذا شرط الله صاحب المساقه مو شغلتي انا ما بدي اسوي لك بستان انا بدي اخدم الشجرات واكل انا وياك منهم هذا ان لا يشترط على العامل ما ليس من جنس اعمالها اعمال المساقه وان ينفرد بالعمل إذا قال له بشتغل أنا وياك وناكل أنا وياك لا أنت لا تشتغل شيء سلمني الشجرات أنا بشتغل وأنت بتاكل لأنه إذا اشتغل اثنين ما عاد ينحصر ما عاد يقدر عمل العامل البيش يجوز العامل تنبل وإذا صاحب البستان غيره عن شجراته يصير فيها بدن، يصير فيها بدن، يصير لذلك كذلك يكفل بالعمل، وهذا يسمى الشبه. وأن ينفرد من العامل بالعمل وباليد، كما ذات ما يتسع للدخلاء إذا يتركه الشغل إلى هو يتبع فيها. ومعرفة العمل كما أن ينفرد بمعرفة العمل وباليد بالعمل. ويحمل المطلق في كل ناحية على العرج الغالبي، يعني إذا ما عين للأعمال شو بدي تعيي الإنسان؟ هذا الشجر الكرم بده تعشيب حواليه مثلا، بده تحمير بحمروها مشان الدود مشان غيره. الأعمال إذا ما عينوها العرف يحكم، عادة شو بده الكرم؟ يجي أهل العرف يحكم. فشمل كلامهم ذكور النخل، مع أنه ذكر النخل لا يؤكل ثمره عادة، لكن نحن شارته عن ذكر المنصف كل النخلات كلها فيهم. وبه صرح صاحب الخصال، خصال كتاب اسمه الخصال، ولا تجوز في غيره ما أفعله الكرم والعريش الغني كالبقل. شجر البقل قد يكون له ثمر لا يقبل او ليس له ثمر، الشغل في شيء يزيد من الشغل لانه لا زكاة في ثمره، فاشبه غير المسلم. يعني النخل والعنب عليهم زكاة، فصار اشتركوا بالحكم مع بعضهم. اما اذا كان شجر ثمره ليس فيه زكاة، صار حكمه حكم الشجر اللي ما في ثمر بوجود، ما يجوز في المساقة. ولا تجوز في غيرهما كالبقل لأنه لا زكاة في ثمره، فأشبه غير المصلح إلا تبعا لهما. مثل ما حكينا هو الأصل عم يتفقوا على الكرم العنب، لكن بين الكرم العنب زارع بعض شجرات في الجاصات أو شجرات في رمضان، إذا كان معها مع العنب أو مع النخل مع شيء، أما لحالها ما بصح فيها المساقة. فتجوز المزارعة، يعني الأشجار اللي لا يصح فيها تبعا للأشجار اللي يصح فيها، مثل المزارعة تبعا للمساقة. ما حكينا المزارعة الأرض فيها خيار، فيها تين، فيها عفوا بندورة، فيها يعطين، فيها كذا، كله طبعا للكرم بعض الشيء بشيء سواء، يعني خدمتهم مع بعض إلا تبعا لهم. فتجوز كالمزارعة كما أن المزارعة تجوز تبعا للمساقات. ظاهر الحديث أن المعامل آل خيبر على المساقة والمزارعة سواء، ليس الظاهر من الحديث. ويخالفان غيرهما النخل والعنب، شو بيختلف عن غيره من الشجار؟ يخالفان غيرهما في أربعة أمور تجري فيهما دون غيرهما. الخرص أولا، النخيل عادة بيجوا بيخرصوا مشان الزكاة، ولما بدهم يضمنوا الكرم كمان بيخرصوا. كان الخرص تقليل الثمر، مثلا بيدور بين العرايش، العريشة تحملنا خمس أطفال، هذيك تحمل سبع أطفال، هي عشر أطفال، هي عطلين، لأن بعضهم بدنا نعده، كل وحدة اللي فرضنا عم تحمل خمس أطفال، كم شجرة يقدروهم، فمعناته رح يطلع من الكرم في هذه السنة إذا الله سلمه، رح يطلع منه كذا كذا أمتار من العنب. هذا اسمه خلص التقدير. انتوا اهل المعرفة، مو كل واحد يعرف. هذول الضمانة اللي كانوا يضمنوا العنب بالقرون يطلعوا هيك، بعد ما بيصير كسر بيصير يدور عليه، لما بيلومه شوية بيدور عليه بيقدر قديش ويدفع فيه شغل. هذه شغلة مختص فيها النخل والكرم تبع الخلص. ايوه، يخالفان غيرهما في أربعة أمور تجري فيهما دون غيرهما، يعني غيرهما ما بيصير هذا الخرص. الخرص ووجوب الزكاة، هذا على مذهب الشافعية كمان، الزكاة لا تجب إلا في الكرم والنفي عن غير الكافي في ذلك. ووجوب الزكاة وصحة العرايا، تذكروا في هذه العرايا تذكروها، يعني يجوز يشتري التمر الرطب اللي على النخل بمقابل اللي يعطيه تمر من الأرض يابس، لكن دون خمسة أوسق. خمسة أوسق دون خمسة أوسق سمح فيها عليه الصلاة والسلام ترخيصا، فإذا كانت خمسة أوسق فما زال على الوجود الدائم. فهذا طبعا العرايا ما بصح بغير شجر كمان، بس في النخيل والعنب كمان والمساقة، هذه كمان خصوصية المساقة بالنخيل والعنب، ولا تصح بغيرهما لما مر في محلها. طبعا العرايا اجت بمحلها وكل واحدة اجت بمحلها. هذا اشترك العنب والنخل بالتنتين، ويزيد النخل على العنب شغلات ثانية كغير العنب، يزيد على العنب وعلى غير العنب بالتأبير أي لمسألة، يعني التمر بأجروب ملقحون ياخذوا من قبار الذكر ويدروه على الأنثى أي لمسألة، وهي أنه لو بيع شجر عليه تمر لم يدفعه إلا ثمر النخل قبل التأبير. واحد اللي يشتري الشجرة الثمر اللي على الشجر تابع للشجر اللي بيعه الشجر ما يدفعه إلا النخل قبل التأبير، أما إذا كان بعد التأبير لم يعد لصاحب الشجر لأنه تأبر وانخدم وصار معناته بمتناول القضاء. وبالتأثير أي بمسألته، وهي أنه لو بيع شجر عليه ثمر لم يدفعه إلا ثمر النخل قبل التأثير، أما النخل أما التمر المؤبر ما بيكون من قصة أن اشترى شجرة، ترى الشجر وما ترى الثمر. نعم، لأنه مستتر قبل التأثير مستتر، لذلك يتبع الشجر، أما لتأثير صار ظاهر وفي طيب الاستثناء والقطاع كما حكينا. والمزارعة هل خلصنا المساقة وغير باب المساقة والمزارعة وإفهام المزارعة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والذكر، اللهم اغفر ذنوبنا واسع عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحباب الخطوك علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد